مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن،
بودكاست على راديو الآن.
أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 2 إلى 8 يناير 2022. إلى العناوين: طالبان تدعو لحوار في كازاخستان بين الحكومة والمتظاهرين وتعتقل معارضين في كابل. فوضى الفتاوى والمواقف بين الجهاديين ومنظريهم، حماس تشق الصف ثانية. الأفغان العرب في شبوة، طابور القاعدة الخامس في خدمة الحوثيين. ونسمع هذا الأسبوع من ضيوف المرصد خلال العام الماضي الدكتور محمد سفر، خبير الجماعات المسلحة وأستاذ مقارنة الأديان، يتحدث عن طالبان هل تغيروا؟ الدكتور تيموثي غروس، أستاذ الدراسات الصينية، يتحدث عن قمع الصين للإيغور المسلمين. الأستاذ دلشاد عثمان، خبير الأمن السبراني، يتحدث عن تسلل الصين إلى شبكات الاتصال في العالم. والدكتورة فيرا ميرونوفا، المحاضرة في جامعة هارفارد، تتحدث عن المافيات في داعش. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت،
بودكاست على راديو الآن.
تعود حماس لتشكل شرخاً بين الجهاديين. في الأسبوع الأول من يناير 2022 أقامت حماس في غزة حفل تأبين للقيادي الإيراني قاسم سليماني في السنة الثانية لاغتياله. في هذا الحفل أطلق مسؤول حماس المخضرم محمود الزهار تصريحات فيها ثناء وولاء لإيران في شخص سليماني،
وفرح لذلك الاغتيال.
التصريحات لم تكن موفقة ولم تلقى صدى طيبا عند كثير من مؤيدي حماس العنيدين، وخاصة الجهاديين ومنظريهم. بعض المنتقدين اعتبر أن حماس ماضية في التشيع، وإلا لماذا لا تغدق المديح على أمريكا مثلا، التي تعتبر أكبر داعم مالي لفلسطين ومنها غزة كما قال أحدهم. في رمضان الماضي تسببت حماس في شرخ بين الجهاديين إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وكان السؤال هل ينتصر الجهاديون لحماس أم لا، على اعتبار علاقة حماس مع إيران وما فعلته حماس بالسلفيين وتحديداً أبا النور المقدسي في 2009. وقتها برز موقف منظر الجهادية أبي محمد المقدسي الذي ميز بين جناحي حماس العسكري والسياسي. واسترجعنا وقتها فتاوى للمقدسي وأعضاء ما يسمى اللجنة الشرعية في موقعه منبر التوحيد: هو ومن معه كفروا الجناح السياسي لحماس ولم يكفروا الجناح العسكري، ولم يتضح على أي أساس مايزوا بين وجهي عملة واحدة. في فتوى أخرى رفض المقدسي قتال حماس، لكن عضوا آخر معه في اللجنة وهو أبو الوليد المقدسي قال إن الخروج على حماس واجب عند القدرة. اليوم ينتقد المقدسي حماس ويقول في حسابه على تويتر: عندما يحد الولاء والبراء بحدود مصلحة الجماعة أو الرقعة التي تعيش فيها، تعزل نفسها عن آلام المسلمين وتضل بوصلتها وتضل أتباعها. وهذا لافت بالنظر إلى تعليق من حساب قاعدي على التليجرام باسم ثم اهتديت، تساءل إن كان هناك فرق بين الجناح السياسي والعسكري في حماس، فلماذا لا يخرج رجل رشيد من كتائب القسام ويقول هذه التصريحات العفنة لا تمثلنا، لا للترقيع.
بودكاست على راديو الآن.
نعود إلى تعليق المقدسي على حماس وعبارة حدود مصلحة الجماعة، ونتذكر ما يقوله عن طالبان مثلا وكيف يبرر لهم حرصهم على حدودهم، حتى إنه دعا في سبتمبر الماضي إلى أن تعلن الجماعات المصنفة بالإرهابية كالقاعدة أنها لا تعمل حاليا على أرض أفغانستان لتجنب طالبان الضغوط. مرة أخرى المسألة تتعلق بلي النص وتكييف الفتاوى، وكيف أن جماعة جهادية تنكر أمرا على أخرى فتأتي بمثله آجلا أم عاجلا. كازاخستان موضوع يحظى باهتمام الجهاديين. الاحتجاجات في البلد السوفيتي السابق تمثل تمردا على السلطة، وهو أمر يعجب الجهاديين ناهيك عن التدخل الروسي في السياسة الكازاخية مذكرا بسوريا والشيشان، ولفت هنا أن روسيا أرسلت إلى كازاخستان قوة لحفظ السلام بناء على طلب الحكومة في نور سلطان. يترأس القوة الجنرال أندري سيرديوكوف. تشارلز ليستر الباحث في شؤون الإرهاب ذكر بأن سيرديوكوف قاد ضم كرايمية من أوكرانيا وأمضى سنوات في الشيشان وقاد القوات الروسية في سوريا في 2019. المقدسي لم يعلق مباشرة على الأحداث، لكنه أعاد تغريد رأي ينتقد تصريح الناطق باسم خارجية طالبان يدعو فيه إلى الحوار بين المتظاهرين والحكومة. حساب باسم قندهار الخير قال هذه الدبلوماسية قد تحرج طالبان بحال انتصر المتظاهرون، فهو يعني المساواة بين الحكومة والمظلومين. وفي كابول اعتقلت حكومة طالبان أستاذ العلوم السياسية في جامعة كابول فيزالله جلال المعروف بانتقاده طالبان. في نوفمبر الماضي وفي مقابلة على تلفزيون طلوع سب جلال المتحدثة باسم طالبان محمد نعيم، ومنذ ذلك الوقت وهو يتعرض لمضايقات وصلت إلى الاعتداء الجسدي. ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان وصف جلال بأنه متعصب وبرر اعتقاله بأنه يحرض ضد النظام على السوشيال ميديا. فهل تغير تنظيم أو نظام طالبان عما كان عليه قبل 20 عاما؟ هل سيكون قادرا على حكم أفغانستان؟ لا نزال نسأل ونسترجع جوابا من مقابلة أجريتها في سبتمبر الماضي مع الدكتور محمد صفر أستاذ مقارنة الأديان والقريب من المجتمع الأفغاني.
فكيف نستطيع أن نقول أن طالبان تغيرت وهم لم يمارسوا عملية سياسية ولم يمارسوا إدارة الدولة خلال 20 عاما الماضية ولم يكن لهم معاهد حتى مؤهلة ولا هيكل تنظيمي واضح نستطيع أن نقول أن هؤلاء طالبان هم الآن يهيئون أنفسهم لإدارة الدولة في المرحلة القادمة، ولهم الآن 20 سنة يتدربون على ذلك ويتدربون في مؤسسات دولية. طالبان إذا كانوا قد أتوا من هذه الكهوف ومن هذه المغارات ومن هذه الجبال التي لجأوا إليها، فكيف يمكن أن يكونوا تغيروا؟ بل بالعكس، قد الآن يبدو أن دخول طالبان إلى الساحة من جديد يكون فيها نوع من النقمة والانتقام أيضا، يعني هذا وارد أيضا، لذلك قد نجد سلوكيات أشد وأعنف مما كان عليه طالبان في الفترة الماضية. وفي المقابل 20 عام الشعب الأفغاني يبني نفسه ويبني مؤسساته، ولذلك كل من زار أفغانستان وزار وراء كابول أو المدن الرئيسية مزار شريف وحتى قندهار وجلال آباد وهيرات وغيرها من المدن يلمس أن الشعب الأفغاني في 20 عام حاول أن يبني دولة، حاول أن يعيد مؤسسات الدولة التي انهارت بسبب الحروب المتواصلة في أفغانستان. لم تكن في أفغانستان في أيام القتال سواء بين الفرقاء الأفغان أو في أيام السوفيات بعد انهيار مؤسسات الدولة، لم تكن هناك مؤسسات دولة، لا مؤسسات تشريعية ولا قضائية ولا تعليمية ولا غيرها، ولا حتى مؤسسات الأمنية ولا دستور يحتكم إليه الشعب الأفغاني. كان بإمكان حركة طالبان في الحقيقة أن تقبل بنوع من الشراكة وتدخل تدريجيا في العملية السياسية وتدخل في إدارة الدولة حتى تستطيع أن تفهم كيف يمكن إدارة الدولة بكل هذه التناقضات. الدولة ليست يعني كل الدولة لا يمكن أن تجعلها تحت إدارة فكر أو جماعة محددة، هناك من يخالفك هناك من يعترض، فطالبان لا يمكن أن تتحمل مثل هذا الاعتراض لأنها تضفي قدسية على قراراتها وعلى فكرها وعلى حتى تنظيمها. مدام طالبان تسمي نفسها أمارة إسلامية وتسمي زعيمها أميرا للمؤمنين، ففي هذه الحالة لا يمكن أن تقبل طالبان بأن يأتي من يعارض ويخالف ويرفض، بل وربما يسب ويشتم. ولذلك نحن بحاجة إلى أن إذا أرادت طالبان أن تتغير، وهذا ما يدفعني أن أقول أن طالبان لا يمكن أن تكون قد تغيرت إلا في إطار ضيق اللي هو التغيير الحتمي الجبري بحكم عامل الزمن الذي يحدث لأي إنسان، حتى لو كان يعيش في الغابة فهو حتما سيتغير ويكتشف أن هناك أشياء لا يمكنه القيام بها وأشياء يمكنه. هذا الجزء من التغيير، هذا تغيير حتمي، تغيير طبيعي يحدث لأي إنسان، لكن التغيير الفكري والجوهري والتغيير حتى في عقلية طالبان هذا أمر مستبعد في الحقيقة.
الدكتور محمد صفر كان ضيفنا في الحلقة 101 من المرصد.
بودكاست على راديو الآن.
في اليمن وفي وقت قياسي تمكنت قوات العمالقة القادمة من جنوب اليمن الحضرمي من التقدم في منطقة بيحان الاستراتيجية والغنية بالنفط في الزاوية الشمالية الغربية من شبوة على حدود محافظة البيضاء. تقدم العمالقة في شبوة وتغيير التركيبة الإدارية والسياسية فيها أفشل مخططا حوثيا لشق صدع في الجنوب بعزل حضرموت عن أبيان وعدن. وفي كل هذا كان الحوثيون يستغلون عناصر القاعدة كأدوات للتمهيد للاجتياح، فالقاعدة كانوا يتحركون بحرية في شبوة، وفي كل منطقة يتمركز فيها هؤلاء نجد أنها سرعان ما تذهب للحوثيين. وبإمكانكم الاطلاع على هذه التفاصيل وأخرى في أخبار الآن دوت نت.
بودكاست على راديو الآن.
يوم الجمعة 7 يناير ظهر زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني في حفل افتتاح طريق باب الهوى حلب شمال إدلب. حساب مزمجر الثورة السورية لفت إلى أن طيران التحالف لا يقصف الجولاني حتى وهو يتجول في أماكن عامة، وقال طيران التحالف في السماء يترصد أبناء المخيمات وكل معارض.
بودكاست على راديو الآن.
يحاول ناشطون من التبت والإيغور وهونغ كونغ أن يقنعوا رياضيين بعدم المشاركة في الأولمبياد الشتوي في بكين في فبراير المقبل. 4 دول أعلنت مقاطعتها الدبلوماسية للألعاب احتجاجا على سجل الصين في حقوق الإنسان. الدول هي الولايات المتحدة، كندا، أستراليا والمملكة المتحدة. في ديسمبر الماضي قضت محكمة بريطانية مستقلة غير رسمية بأن سلوك حكومة الحزب الشيوعي الحاكم في بكين تجاه الإيغور المسلمين في إقليم شينجيانغ غرب الصين يعتبر إبادة جماعية بالنظر إلى إجراءات حكومية تقضي على المواليد الجدد من الإيغور. فكيف يحدث هذا؟ كنت تحدثت إلى الدكتور تيموثي غروس أستاذ الدراسات الصينية في معهد روز هيلمان التقني في ولاية إنديانا الأمريكية. الدكتور غروس متخصص في دراسة ثقافة الإيغور مسلمي الصين.
Yeah, so certainly there's a lot of confusion and disinformation, I think, on both sides concerning the birth control policies. What I can say with confidence in looking at Chinese sources.
يقول الدكتور غروس ثمة عدم وضوح لدى كثيرين حول سياسة تنظيم الأسرة أو منع الحمل في الصين. ما أعلمه علم اليقين من مصادر صينية رسمية هو أنه بدءا من 2016 قررت السلطات الحاكمة للإيغور أن تفرض حملة لمنع الأحمال. قد تبدو الحملة عادية، لكن ما يحدث هنا هو أن الأمر لا يقتصر على الترويج لتنظيم الأسرة وتباعد الأحمال، وهو ما نراه في جميع دول العالم، وإنما نرى هنا ترويجاً لما يبدو أنه فرض أساليب منع حمل غير معروفة في المنطقة الإيغورية، وأقصد هنا استخدام اللولب. ما حدث هو أنه خلال عام واحد فقط قرر عدد كبير من الإيغوريات الشابات اللواتي في عمر الإنجاب أن يخترن هذا الإجراء الطبي لمنع الحمل، ويتعدى الأمر مجرد تركيب اللولب كما هو معهود في بلدان العالم. فيفرض على الإيغوريات مراجعة العيادة بشكل منتظم تصل إلى 4 مرات في السنة. إذن بين ليلة وضحاها تبنى عدد كبير من الإيغوريات اللولب كإجراء لمنع الحمل، بينما في مناطق أخرى من الصين اختارت النساء إجراءات أخرى. وزاد على ذلك أنهن مضطرات إلى إجراء مراجعة دورية للتحقق من أنه لم يتم التلاعب باللولب ولم يتم تحريكه أو إزالته. وقد وجدت في الوثائق الحكومية الصينية وضمن تطبيق هذه السياسة أن بعض الموظفين الحكوميين احتفوا بنجاح الحملة بأن قال أحدهم إنهم في قرية ما لم يضطروا لإجراء أي عملية إجهاض. ما أفهمه من هذا هو أنه إن تعدت عائلة العدد المحدد أو المسموح من المواليد فسوف يتم إجهاض الجنين. وإلى جانب سياسة منع الأحمال المعقدة هذه باستخدام اللولب، نجد أن الحكومة الصينية تقدم أيضا حوافز للإيغوريات للتخلص من الأحمال القانونية. في بعض المناطق التي سمح للإيغور بإنجاب 3 أطفال دفعت مبالغ للنساء كي تختار عدم الإنجاب، كل هذه محاولات للتقليل من المواليد بين الإيغور.
So again, we have these carrot and stick approaches to really limit the number of new Uyghur births.
دكتور جروس, نحاول أن نفهم أيضا برنامج الزيارات الليلية. كيف يفرض على الإيغور والإيغوريات تحديدا استضافة موظفين حكوميين قد يبيتون الليل؟
Yeah, I think the overnight visits, and this is within the context of what is called the Fanghuizhu program.
يقول الدكتور جروس, الزيارات الليلية تأتي ضمن برنامج الحكومة الصينية المسمى ترافقوا لتصبحوا عائلة, وهو الأشد عنفا بين برامج الحكومة الصينية والأكثر تعديا على حياة الإيغور والكازاك. بدأ في 2015 وزادت وتيرته في 2016 و2017. بيت العائلة الإيغورية ظل الملاذ الأخير للإيغور, مكانهم الخاص الخالي من رقابة الحكومة. ولكن بموجب هذا البرنامج أصبحت الحكومة قادرة على رصد وتوثيق الحياة اليومية والسلوك وحتى مزاج الإيغور وممارستهم طقوسهم الدينية. بموجب البرنامج قد يبيت الموظف الحكومي المعني بالمراقبة بحسب ما تتطلبه المهمة وبحسب ما يعتقد أن العائلة أو الشخص المرصود يشكل خطراً. هذا انتهاك لأبسط مبادئ خصوصية العائلة الإيغورية, فتضطر العائلات إلى استقبال موظفين حكوميين معظمهم من الهان. وحتى أثناء وجود هؤلاء الموظفين قد يطلب منهم بموجب البرنامج إعداد الطعام, ورغم أن الطعام قد يكون حلالاً إلا أن كثيراً من الإيغور يعتبرون الطعام الذي أعده غير مسلم حرام. وهكذا نرى كيف أن الحكومة الصينية تضع الضغوط والقيود على الإيغور ومعتقداتهم ويفرضون عليهم زواراً يتطفلون على حياتهم اليومية. وثمة أسلوب آخر ابتكرته الحكومة الصينية, وهو مكافأة الإيغور الذين يكتبون التقارير ضد الإيغور الآخرين, فتزيد الفرقة داخل المجتمع الإيغوري ويسود عدم الثقة. كلها محاولات لتفكيك الروابط القوية التي تشكلت في هذا المجتمع.
And it serves to break very, you know, strong bonds that these communities had once formed.
الدكتور تيموثي جروس كان ضيفنا في الحلقة 110 من المرصد.
بودكاست على راديو الآن.
الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لا يكتفي بقمع الإيغور داخل حدود البلد, وإنما يلاحقهم في دول العالم عبر استغلال تطبيقات وأجهزة إلكترونية صينية المنشأ مثل خواوي. مرة أخرى, كيف يحدث هذا؟ الجواب عند دلشاد عثمان, خبير الأمن السيبراني في واشنطن.
الصين كدولة, كنظام حاكم, كحزب شيوعي متحكم بكل شيء, أصدروا قانون الأمن الوطني, حدثوا على قانون الأمن الوطني بالعام 2017, كان مسودة يمكن دخل بالتنفيذ بال 2019. هذا القانون بيجبر بيعطي صلاحية للدولة إنها تدخل للداتا اللي بتملكها أي شركة صينية. هيك بكل وضوح وبكل صراحة, أنا من فترة اشتريت راوتر هواوي وأنا عم بقرأ الاند يوزر اجريمنت تبعه, أنه كارثة, يعني أنه في حال جهة أمنية, بكل صراحة بيقول لك, في حال جهة أمنية طلبت الوصول لمعلوماتك بسبب تحقيق أمني, الشركة راح توفر هاي المعلومات للشركة, نقطة انتهى, للدولة عفوا, بدون ما يحددوا الجوريستيكشن أو المنطقة القضائية اللي أنت تابعة لها أو إلى آخره. شيء فظيع. هلأ حيجي حدا تاني ويقول لك انه اي بس امريكا بتعمل هيك. خليني افرق شغله. امريكا الدستور الامريكي مثلا, هلا اغلب الشركات التك امريكيه, ولكن الدستور الامريكي بيمنع على الدوله انها تاخذ او تدخل لمعلومات مواطنين خاصه فيهم. ممنوع منعا باتا. بال2014 او 13 لما طلعت فضيحه سنودن, كانت فضيحه وكان ثمنها غالي على الحكومه, ولكن فعليا الحكومه ما فيها تروح تدق الباب وتقول لحدا اعطوني معلومات نهاد, لانه انا حابب شاكك في شيء مثلا. بينما بالصين بإمكانهم يعملوا هالشيء, بإمكانهم يروحوا على هواوي ويقولوا له هواوي بليز اعملي فويس ريكوجنيشن باجهزتك. وطبعا هذا الشيء صح, هواوي اشتغلت مع شركة تانية برمجية عملوا تقنية بتعمل face recognition بتكون موجودة على أجهزة الهواوي. إذا حدا بياخد صورة بأوروبا وفيها حدا ملامحه ويغر أو الإيغور مثلا, الدولة بتعرف مين هو أو وين موجود أو إلى آخره, فبتجمع داتا عليه. طبعا هذا الشيء موجود وتسربت معلومات بسبب هاكر تهاكت هواوي إلى آخره. فالدولة الصينية عندها framework قانونية تجبر الشركات إنها تعمل هذا الشيء. نقطة تانية, هواوي على سبيل المثال 99% مملوكة من يونيونز، من نقابات، نحن عم نحكي عن دولة شيوعية، ولكن هاي النقابة هي تحت سلطة الدولة، فمثل نقاباتنا بدول العربية كلها تحت سلطة الدولة. ففعليا الشركات الخاصة هي 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 مملوكة من الدولة، فبإمكانها تعمل شو ما بتصين.
الأستاذ دلشاد عثمان كان ضيفنا في الحلقة 115 من المرصد.
بودكاست على راديو الآن.
كيف بدأ داعش في 2021؟ بالإضافة إلى تآكل قيادات التنظيم بالاعتقال والقتل في سوريا والعراق وحتى الصحراء الكبرى في إفريقيا، بدأ واضحاً الانحسار الكبير لهجمات التنظيم عما كانت عليه في 2020 مثلاً، كما جاء في ملخص العام الذي كتبه كول بونزل من معهد هوفر في جامعة ستانفورد الأمريكية. في الأثناء لا تزال الماكينة الإعلامية لداعش ترسم صورة وردية لقوى التنظيم، تماما كما كانت ترسم صورة وردية للحياة في كنف داعش في الرقة والموصل، لكن هذا لم يكن حقيقيا، بل إن جزءا مهما من مقاتلي التنظيم والقيادة العليا لم يكونوا أكثر من مجرمين ومافيات. شخصت هذه الحالة الدكتورة فيرا ميرونوفا الأكاديمية والصحفية. ميرونوفا محاضرة في جامعة هارفارد الأمريكية، وهي قريبة من جبهات القتال كجزء من عملها الصحفي والبحثي. في 2019 نشرت كتاباً عن مقاتلي داعش وجبهة النصرة بعنوان من مقاتلي الحرية إلى الجهادية، ولفت فيه تشخيصها لمقاتلي داعش على وجه الخصوص وكيف وصلت المافيا إلى القيادة.
In general, human resources of ISIS were not very good.
الموارد البشرية في داعش لم تكن جيدة، ولكن يجب هنا أن نأخذ بالاعتبار مستوى هذه الموارد. لا يمكن أن تحظى مجموعة بمقاتلين بارعين طوال الوقت. في أي جيش نجد بعض المقاتلين الأكفياء وبعض المقاتلين عديمي الفائدة، والحال نفسها في داعش. في حالة المقاتلين الأجانب أعرف مقاتلين أكفياء، ويتمنى أي جيش أن يجندهم، مثل أمير كتيبة الكازاخ كان فردا في الفيلق الفرنسي من المقاتلين الأجانب، وكذلك المقاتلون الذين أتوا من أفغانستان بعد أن اكتسبوا خبرة القتال مع طالبان، والمقاتلين الذين شاركوا في الحرب الشيشانية. هؤلاء جميعا كانوا بارعين في الهجوم والتخطيط الاستراتيجي والتصنيع الحربي مثل صناعة المتفجرات، لكن 80% من الآخرين كانوا مجرد تتمة عدد أو مشاهير إنستغرام ومؤثرين سوشيال ميديا، لم يشاركوا في المعارك. يوجد أفراد من كل الخلفيات، كثير من المجندين المتحدثين بالروسية ومعظمهم تولى مناصب قيادية كانوا سجناء سابقين على جرائم بسيطة أو جرائم قتل أو أعضاء عصابات وفتوات قبل أن يصبحوا مجاهدين. بعض قادة المافيات الذين تولوا مناصب قيادية في داعش نقلوا المافيا معهم من شوارع الاتحاد السوفيتي سابقاً إلى شوارع الرقة ومنبج، استمروا في جرائمهم، تظاهروا بالإسلام، الصلاة 5 مرات كانت تحدياً لكثيرين منهم، لم يهتموا للدين، استمروا في ارتكاب الجرائم ولم يختلف إلا لباسهم ولحاهم. بعضهم صار يؤمن بالإسلام حقاً وبما يقوله التنظيم عن الدين، فبدأوا يتحدون زملائهم في المافيا، خاصة ممن تولوا المناصب القيادية. ولم ينتهي الأمر على خير، المافيا في الصف القيادي كانت قوية جداً.
I think it went bad for basically everyone I know. So mafia in a leadership was much stronger.
مرة أخرى دكتورة ركزت في كتابك على التمييز بين أعضاء داعش، وهذا شيء مهم لأنه بيناقض الصورة الوردية التي لا يزال حقيقة أنصار داعش بيتغنوا فيها. حدثينا عن جوانب التمييز هذه لطفاً.
So first I want, if you allow me, first I want to say to mention why we only hear about those rosy pictures till now, because a lot of those people.
لا نزال نقرأ عن هذه الصورة الوردية لأن الفارين من داعش لا يجرؤون على التحدث علنا لأنهم مطلوبون لدى القضاء وتنتظرهم أحكام إعدام، لكنهم يخافون أكثر من أنصار داعش. كثيراً ما يقول لي مقاتلون سابقون إنهم يتلقون تهديداً من أنصار داعش حتى اليوم، لا يستطيعون أن يرووا قصصهم لأنهم يخافون من أنصار داعش المهووسين الذين يعيشون في ألمانيا بعد أن ذهبوا إلى سوريا ولا يزالون يعتبرون الآخرين كفار. ولهذا نرى الإعلام والسوشيال ميديا زاخراً بقصص إيجابية عن داعش. عدم المساواة في داعش وصلت مستويات غير معقولة. المقاتلون الأجانب الذين التقيتهم كانوا يصححون كلامي عندما أقول لهم الدولة الإسلامية فيقولون الدولة العراقية. القيادة كانت عراقية والمقاتلون الأجانب كانوا تتمت عدد. بعضهم كان في المستوى الأدنى من القيادة، عمر الشيشاني مثلاً. كان القادة العرب يستغلونه، يأمرونه بما يريدون ويرسل رجاله إلى الموت، لكنه لم يكن صانع قرار على مستوى التنظيم. الشيء ذاته على مستوى الإثنيات المختلفة، كل جلب عصبيته معه التمييز وكره الآخر، حتى على مستوى البلدات والمدن في بعض الكتائب الإثنية. أخبرني مقاتلون أن مقاتلين كازاخ يمثلون واحدة من أكبر كتائب داعش جاءوا من مدينة شمكانت، كانوا ينظرون بدونية إلى غيرهم من أبناء المدن الأخرى. 99% من داعش أو سكان الاتحاد السوفيتي سابقاً لا يعرفون أين تقع شمكانت على الخريطة، لكن داخل تلك الكتيبة وصل التمييز بين أبناء شمكانت وأبناء المدن الأخرى حداً هزلياً.
Inside this katiba, there was a big problem of, you know, inequality between people from Shymkent and people from other towns, which sounds ridiculous.
الدكتورة فيرا ميرونوفا كانت ضيفتنا في الحلقة 80 من المرصد. نهاية المرصد لهذا الأسبوع. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
بودكاست على راديو الآن.